إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، بوصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين، بالوصية العظيمة أن اتقوا الله. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أوصيكم بتقوى الله. فتقوى الله جل وعلا إنما تكون بامتثال المأمور واجتناب المحظور وبطاعة الله ورسوله، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. عباد الله، ما زلنا في ذكر وصية لقمان لابنه، وصية خالدة ذكره الله عز وجل في كتابه، وقد وقفنا على قول الله جل وعلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعلم ابنه ويوصيه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، فما اتقى العبد الله جل وعلا بمثل المراقبة. إذا علم العبد بأن الله عز وجل يراقبه ولا تخفى عليه منه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وما يخفى، الله عز وجل بكل شيء عليم، من أسمائه العليم والعلام واللطيف والخبير، إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه الوصية العظيمة التي يحتاجها كل منا ومن غيرنا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وهي أصغر الحبوب وأحقرها، ويضرب فيها المثال، لو كانت حبة من خردل فكانت في صخرة أي في وسطها، أو في السماوات أو في الأرض أي في أي جهة كانت، يأتي بها الله، لا تخفى عليه خافية. الله عز وجل بكل شيء محيط، وعلى كل شيء قدير، وبكل شيء عليم. فختم الآية بقوله جل وعلا: إن الله لطيف خبير. ولطيف أي أن يعلم جل وعلا ما لطف من الأمور وما خفي، وخبير بظواهر الأمور، فلا تخفى عليه خافية، يعلمك يا عبد الله في السر والعلانية، في الحضر والسفر، في الليل والنهار، في الظلام والنور، يعلم الشهادة ويعلم الغيب، وكل ذلك عنده سواء، لأنه جل وعلا علام الغيوب، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون في المستقبل، حتى ما لا يكون يعلمه الله عز وجل، ما لا يقع أيضا الله جل وعلا محيط به، حتى الذي لا يقع يعلم الله عز وجل وقع كيف سيقع، لأنه جل وعلا بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة. أقم الصلاة، الصلاة التي هي عمود الإسلام، الصلة بين العبد وربه. يأمر لقمان ابنه بهذه الفريضة العظيمة، فقل يا بني أقم الصلاة، لم يقل صل، وإنما قال أقم الصلاة، كما وصف الله عباده في مواضع كثيرة الذين يقيمون الصلاة، ويقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المراد ليس أن تصلي أي صلاة فحسب، بل أن تقيمها كما شرعها الله عز وجل، مراعي بذلك شروطها. ومن أعظم شروطها أن تصليها في وقتها، كما قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في وقتها، الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني. رواه البخاري في الصحيح. فالصلاة على وقتها أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ولن يقبل عمل إلا إن كان خالصا لوجه الله الكريم، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على وقتها، قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فريضة فرضها الله عز وجل، ليست من العادات والتقاليد، ولا تتركها ولا تصليها رياء للناس أو عادة معهم أو قاموا فتقوم معهم، كلا، وإنما هي صلاة كتبها الله عز وجل على عباده، وكتبها بصورة لم تكتب فريضة مثلها، إذ أن الله عز وجل أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به بذاته وبجسده وبروحه إلى السماوات العلى، حتى انتهى عند سدرة المنتهى، حتى بلغ سدرة المنتهى، وهناك فرض الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم فلقي موسى عليه السلام في إحدى السماوات، فسأله ماذا فرض عليه ربه، فقال: 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحط الله عز وجل عنه 5، ثم رجع إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك فاسأله أن يضع عنك. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنه 5، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه السلام، والله عز وجل يخفف عنه وعن أمته حتى بلغت 5 صلوات. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحييت من ربي. ففرضها الله عز وجل 5 صلوات في الأداء و50 صلاة في الأجر. فمن صلى صلاة لله عز وجل فالحسنة بعشر أمثالها. فنصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ويكتب الله عز وجل لنا أجر 50 صلاة. والصلوات 5 مكفرات لما بينهن. إذا ارتكب المسلم ذنوبا بين صلاة وصلاة، فإن الله عز وجل جعل الصلوات 5 مكفرات لما بينهن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو كان نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى على بدنه أوساخ وهو يغتسل 5 مرات في نهر على بابه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلاة 5 يمحو الله بهن الخطايا. بل أن المسلم إذا تطهر في بيته فإن بالوضوء تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه خرجت خطاياه. كل خطيئة نظر بها بعينيه تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه، كل خطيئة خطته رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا هو الوضوء قبل أن يصلي. فإذا توجه إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. فإذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، وهو ينتظر الصلاة هو في صلاة. فإذا قام بين يدي الله يصلي أتي بخطاياه فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع أو سجد سقطت خطاياه. فإذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه يقف بين مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، وهو أعظم موقف، يناجي ربه سبحانه وتعالى. فإذا قرأ الفاتحة وقال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل سألني عبدي ولعبدي ما سأل. حري أن يعطي الله عز وجل عبدا يسأله أقل ما يسأله في اليوم 17 مرة، يقول اهدنا الصراط المستقيم. من أراد الهداية فعليه أن يصلي ويقرأ الفاتحة، ففيها أعظم دعاء، أعظم دعاء، وهو قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. إذا هداك الله عز وجل الصراط المستقيم فقد ربحت الدنيا والآخرة. لكن من ضل عن الصراط المستقيم لو أتته الدنيا بأكملها فلم يربح شيئا، لأنها لا تزيده من الله إلا بعدا. الصلاة شأنها عظيم، فلذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، فقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا في الصحيح. وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد الإسلام يأخذ عليه عهدا، وبنود هذا العهد أن يقيم الصلاة، أن يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين من دخل الإسلام أن يقيم الصلاة، أن يصلي، فمن تركها فقد كفر، نقض الإسلام وخرج من الإسلام إذا ترك الصلاة، والعياذ بالله. شأنها عظيم، أمرها كبير، لذلك لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المساجد، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي معشر الصحابة كنا متفقين على هذا ونعرف هذا، أمر مسلم عندهم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا ما في خير عندهم، معروف منافق يتخلف عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد شديد قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما أين الأجر والثواب لا توهما ولو حبوا، أي يمشون على أيديهم وأرجلهم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي في الناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على من لا يشهد الصلاة. من منا أيها الأخوة الكرام يحب أن يدخل في هذا الوعيد؟ رسول الله حبيبك صلى الله عليه وسلم توعد من لا يخرج إلى الصلاة أن يحرق عليه بيته، لأنه منافق، لأنه يتصف بصفات المنافقين والعياذ بالله. شأنه عظيم، فلذلك قال يا بني أقم الصلاة. الله عز وجل يقول في كتابه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يا بني أقم الصلاة، تريد من ابنك البر فأمره بالصلاة، تريد من ابنك الاستقامة فأمره بالصلاة، تريد من ابنك أن يتوفق في دراسته أمره بالصلاة، تريد من ابنك أن يعرف الاحترام والتقدير فليقم الصلاة، تريد من ابنتك أن تكون عفيفة مستقيمة بعيدة عن الريب وبعيدة عن الفواحش، أمرها بالصلاة. تريد زوجتك أن تطيعك وأن تتقي الله فيك، أمرها بالصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة أيها الأخوة الكرام صلة بين العبد وربه. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من ترك الصلاة وقع في الفحشاء والمنكر. هذا كلام ربنا، هذا كلام الله عز وجل. لا تجد من يأكل الحرام ويفعل الفواحش ويقع في المنكرات ولا يتقي الله عز وجل ولا يحلل ولا يحرم كما يقال، إلا وانظر في صلاته تجده قد ضيع الصلاة. لأن الله يقول جل وعلا في كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ لما أضاعوا الصلاة. لا تسمح لنفسك أن تستهين بأمر الصلاة، لا تسمح لنفسك أن تجعلها آخر اهتماماتك. بعض الناس والأسف الشديد لا يعرف الصلاة إلا في رمضان، كأن الله عز ما فرضها إلا في رمضان. وبعضهم يصلي بعض الصلوات، والله عز وجل يصف عباده المؤمنين ويقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ويقول جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ليس في رمضان، الذين هم على صلاتهم دائمون. حافظ على صلاتك وأدم على صلاتك، لا تصليها في رمضان دون غيره. بعض الناس يصلي الجمعة ويتخلف عن صلاة العصر التي بعدها بساعتين ثلاث، لماذا؟ هذا أمر الله؟ لا والله، ليس بأمر الله، هذا أمر الشيطان. الله عز وجل أمرك أن تقيم كل صلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اجعل من نفسك يا عبد الله أحد مقيم الصلاة، من رواد المساجد، ممن لا يفقدك الله عز وجل أو لا يفقدك عباد الله. تعاون معهم على البر والتقوى، وتفقد إخوانك ويتفقدونك في الصلاة. كن من أهل المساجد، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، رجل تعلق قلبه بالمساجد ينتظر متى يؤذن. انتهينا من هذه الصلاة، كم بقي على الصلاة الثانية؟ كم بقي على الأذان؟ متى يحضر وقت الصلاة؟ يتعلق قلبه بالمساجد. فهذا يحق له أن يكرمه الله عز وجل كرما عظيما يوم لا ظل إلا ظله، فيظله الله سبحانه وتعالى في ظله. قال: يا بني أقم الصلاة، حافظ على صلاتك، فإني والله أحب لك ما أحب لنفسي. فلنتعاون على طاعة الله عز وجل القائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فلما قال لقمان: يا بني أقم الصلاة، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أراد من ابنه أن يكون خيره متعديا، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها المتقون ويوفقون إليها ويحرصون عليها. ولن يكون الإنسان آمرا ولا ناهيا ما لم يتعلم، فالعلم هو أساس الأمر والنهي. تعلم حتى تعرف بما تأمر وعما تنهى. من لم يتعلم ربما أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، أمر بالبدع وأمر بما يبعد الناس عن عبادة الله وعن طاعة الله، ظانا أنه يأمرهم بالمعروف، وربما أنكر عليهم طاعة واستقامة ظن أنها من المنكر. لماذا؟ لأنه بلا علم. فقالوا: العلم قبل الأمر والنهي. لا بد أن تكون عالما بما تأمر وعالما عما تنهى. قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم لا بد من الرفق في الأمر والنهي، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. لا بد أن يكون إنسان حليما حكيما وهو يدعو. ثم قال: الصبر بعد الأمر والنهي. لذلك لما قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال: واصبر على ما أصابك. فالناس ليس على كل حال يرحبون بمن يأمرهم وينهاهم، ربما تضايقوا منه، ربما استثقلوا كلامه، ربما قالوا طول علينا، ربما قالوا كلاما سيئا، بل ربما ضربوه وربما سجنوه وربما قتلوه. الأمر بالمعروف عن المنكر إنما هو من أمر الأنبياء والمرسلين، لذلك الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فلا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر وعما ينهى، وأن يكون حليما رفيقا وهو يأمر وينهى، وأن يكون صابرا محتسبا لما قد يصيبه. ليس الناس جميعا يقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك، لا، كثير من الناس قد ينفر في وجهك، وإن كنا ما زلنا ولله الحمد ولله الحمد ما زلنا نسمع الكلام الطيب من عامة المسلمين، ولكن قد يظهر بعض السفهاء أو بعض الفجار أو بعض الظلمة فيضرب ويبطش ويسب ويشتم ويعتدي على من أمره بمعروف أو نهاه عن منكر. فناسب أن يأمر بالصبر، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهذا كقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق، قال: وتواصوا بالصبر. إذا وصى بعضنا بعضا بالحق فقد يتضايق منه الناس، فناسب أن يتواصوا بالصبر. إذا تواصيتم بالحق فتواصوا بالصبر، فالدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر عظيم. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تقاربوا واعتدلوا، ساووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.